بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فالحمد لله والفضل لله والمنة له على مثل هذه المجالس التي أنعمها الله عز وجل علينا، وهذه المجالس هي من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه المجالس التي يذكر الله عز وجل أهلها، وكذلك تحفهم الملائكة وتحضر مثل هذه المجالس. فأسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يتقبل منا الطاعات. ومعكم على العهد مثل هذه الليلة نتدارس سوية كتاب رياض الصالحين، ونعلق عليه تعليقا مختصرا لنستفيد فيه من هذه الأحاديث. فيتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرء، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
نعم. هذا الحديث الأول معنا في هذا اليوم، وما زلنا في باب الإخلاص، وهذا الحديث الأول في هذا الدرس. ولعلنا اليوم لن نطيل معكم، وسنأخذ بعض الأحاديث فقط ونكمل في الدرس القادم. هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. وكذلك في الحديث قال أنس: رجعنا من غزوة تبوك، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في غزوة تبوك. هناك من الصحابة من أراد أن يشترك في هذه الغزوة، هذا عمل جهاد في سبيل الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر فيه عظيم، والجهاد فيه لرفع راية الإسلام كما مر معنا في بعض الأحاديث السابقة، ولعله يأتي معنا أيضا لاحقا. ولكنهم لم يجدوا ماذا؟ لم يجدوا دابة يركبون عليها، ومعركة تبوك بعيدة عن المدينة، لم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا ليركبوا عليه ويذهبوا معه إلى تبوك. فمنهم من تخلف عن هذه المعركة وعينه ماذا تذرف من الدمع، يبكي يتمنى أن يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الخير وفي هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كما قال أنس، قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، أي أنهم ما تخلفوا عن هذه المعركة إلا لأن عندهم ماذا؟ العذر،
وهذا الحديث حديث عظيم يدل على عظم النية. هذا الحديث الذي معنا حديث عظيم يدل على عظم ماذا؟ على عظم النية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن النية تعظم العمل الصغير، قد يكون عملا يسيرا ولكن بهذه النية تجعله ماذا؟ تجعله كبيرا. هذا الحديث دليل على أن من صحت نيته وعزم على فعل عمل صالح، أردت أن تعمل عمل صالح وعزمت على عمل صالح لكنك تركته لماذا؟ لعذر، تركته لعذر، فإن لك مثل أجره، فإن لك مثل أجر فاعله. فإنك إن تركت العمل الصالح لعذر فإنه يكتب الله لك هذا الأجر. رجل أراد أن يصوم الخميس لله عز وجل تقربا إلى الله عز وجل، ونوى أن يصوم هذا الخميس، ولكن الطبيب قال له غدا لا تصوم، عليك أن تأكل وتأتي، أريد عندك مراجعة في المستشفى مثلا، فإنه يكتب لك أجر الصيام. رجل أراد أن يصوم مثلا ولكن أباه قال له نريد أن نسافر لعمل، فسافرت مع أبيك إلى هذا العمل وأنت مفطر معه، فإن لك أجر ماذا؟ أجر الصيام. انظروا إلى عظم هذه النية وعظم هذه الأحاديث. فمعنى الحديث الذي معنا أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح، إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس، منعك مانع عن هذا العمل، فإنه يكتب لك أجر ما نوى، فإنه يكتب لك أجر ما نويت. أي إنك إذا كنت قادرا على العمل ثم عجزت عنه فإنه يكتب لك الأجر كاملا. رجل متعود على أنه يصوم الاثنين والخميس، فقدر الله عليه بمرض لمدة 3 أشهر مثلا لا يستطيع معه الصيام، فإنه في هذا المرض فإنه على فراشه ومكتوب له أنه ماذا؟ أنه صائم. وهذا فضل من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. هذا أجر عظيم، وهذا فضل من الله عز وجل لهذه الأمة. يعني أنت تريد أن تعمل عملا صالحا لكن ما استطعت لعذر، فإن الله يعطيك هذا العمل ويكتب لك هذا العمل. رجل يقوم الليل، متعود على قيام الليل، يصلي 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، ولكنه في هذه الليلة كان مريضا لم يستطع أن يقوم الليل، فإن الله يكتب له ماذا؟ يكتب له قيام الليل وهو ماذا؟ وهو نائم على فراشه. لماذا؟ لأن النية عنده كانت العمل ماذا؟ الصالح. ما الذي منعه؟ العذر، منعه العذر. فهذا نعمة وفضل من الله عز وجل، بل هذا من رحمة الله ومن فضله ومن إحسانه أن الأعمال بالنيات. فإذا منع المؤمن مانع من العمل الطيب وهو يريد أن يعمله ويحبه، لولا أن هذا المانع حصل لفعلته من مرض أو من حبس أو من سفر، فإنه يكون لك الأجر بإذن الله عز وجل. فإذا على الإنسان أن يستغل وقت الصحة في العمل الصالح، في وقت قوتك، في وقت نشاطك، استغله في ماذا؟ في العبادات الصالحة. أنت تستطيع أن تصلي الليل، صلي ما تيسر لك، تتصدق، تصدق. أنت قد تتصدق في اليوم بريال ومتعود على الصدقة، لكن في هذه الأيام لم تجد مال للصدقة، فإنك تكتب من الذين يتصدقون، وهذا أجر وفضل من الله عز وجل لهذه الأمة. فينبغي للمؤمن أن يتمنى أو أن ينوي النية الصالحة في الأعمال الصالحة. ولو أضرب لك مثالا آخر، لو رجلا متعودا على حضور مثل هذه المجالس، متعود على حضور الدروس المحاضرات، ولكنه لم يتمكن من الحضور لعدم وجود نقل سيارة مثلا، فإنه يكتب له ماذا؟ يكتب له الأجر بأنه أجره مثل أجر الذين حضروا. ما الذي منعه؟ العجز، العذر. فينبغي الإنسان أن يحرص على فعل الطاعات، فإنه إن عجز فيما بعد فإن الله عز وجل يكتب له هذا الخير، يكتب له هذا الخير. رجل قد يمرض ويدخل في مرض لا يقوم منه، وقد يكون في المستشفى بالشهر أو الشهرين أو الثلاثة، فإنه يكتب له ما كان يعمله وهو صحيحا. فلهذا يا أحبة علينا أن نحسن النية، علينا أن نحسن النية في عمل الطاعات. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو أبوه وجده صحابي، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير ويتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا
من. نعم، وهذا الحديث أيضا معنا في النية، أيضا معنا في النية، وأن الإنسان إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات، وأنك تأخذ على قدر ما نويت. وهذا الحديث الذي معنا دليل على أن من نوى الصدقة على محتاج، من نوى الصدقة على ماذا؟ على رجل محتاج، حصله الثواب ولو كان الذي أخذ الصدقة ليس من المحتاجين. يعني أردت أن تتصدق بريال فوضعتها في يد شخص، بعد ذلك اكتشفت أن هذا الرجل ليس محتاجا، هل تكتب لك الصدقة؟ نعم تكتب لك الصدقة. هذا عظم ماذا؟ النية، عظم النية بعمل ماذا؟ بعمل الخير. ولو كان الذي أخذ الصدقة ممن تلزمه نفقتك، مثل ابنك، مثل ما الذي معنا في هذا الحديث في قصة معن ابن يزيد وأبيه، أن أباه يزيد أخرج رضي الله عنه أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء. يزيد أخذ مال وذهب به إلى رجل في المسجد وأعطاه المال وقال: تصدق على من؟ على الفقراء، تصدق على الفقراء وعلى المحتاجين. فجاء ابن يزيد، من هو؟ معن، أتى وأخذ المال، وأخذ ماذا؟ المال. وربما يكون الرجل الذي عنده المال في المسجد ربما لم يعرف من يزيد، ما يعرف أن هذا يزيد ابن من؟ معن ابن يزيد، ربما لم يعرفه، وربما أن معن محتاج فقير. فوصل الخبر إلى من؟ إلى يزيد الذي تصدق بالمال، وصل الخبر إلى يزيد، فغضب يزيد، قال: والله ما إياك أردت يا بني، أنا تصدقت ليس لك وإنما لمن؟ لغيرك، ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال: يا رسول الله، أخبره بالقصة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا يزيد، لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما أخذت. انظر إلى النية، هو نية تصدق، إذن الله عز وجل كتب له ما تصدق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لك يا يزيد ما نويت يدل على أن الأعمال بالنيات، أي نية تنوي بها عمل صالح فإن لك بها حسنة كما سيأتي معنا. وكذلك الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم، ابنه يزيد لما أتى بالمال يتصدق به، هل كان ينوي أن تكون الصدقة على ابنه؟ لا، لكن أخذها ابنه، ومع ذلك كتبت له ماذا؟ كتبت له صدقة. وهذا دلالة على أن نفقة الإنسان في أولاده وفي أقاربه يؤجر عليها. أنت عندما تأتي بالأكل، تأتي بالشرب، تأتي بالاحتياجات إلى المنزل، فإنك تؤجر عليها، تعتبر لك ماذا؟ صدقة. فالإنسان يستصحب هذه النية، اجعل هذه النية في قلبك، اجعلها. فأنت عندما تأتي بالأكل، بالإفطار أو بالغداء أو ما يلزم للمنزل، فإنك تأخذ عليه ماذا؟ تأخذ عليه أجر. وإن الإنسان لو تصدق بعشرة دراهم على فقير، وتصدقت بدينار على أهلك، فالدينار الذي على أهلك خير عند الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يتصدق على أهله. فأنت عندما تأتي بهذه الأغراض إلى بيتك انوي الخير، فإنك تحصل عليه. وكذلك المرأة إذا ربت أبنائها وقامت على تربيتهم وقامت على إطعامهم، حتى عملها التي تقوم به في المنزل فلها ماذا؟ فلها أجر. يكفي أنها في رمضان تفطر من؟ الصائم. ومن هو الصائم؟ أقرب الناس لها. فإن المرأة عندما تقوم وتعمل في المطبخ، بعض النساء تقول أنا لم أقرأ اليوم قرآن، أنا كذا، أنا في المطبخ. لا، ترى أنت العمل الذي قمت به في المطبخ خير من بعض الأعمال. قد يكون شخص يقرأ قرآن لكنك أنت أفطرت ماذا؟ صائم. وقد لا يكون صائما واحدا، أفطرت من في البيت. فإن لها من الأجر مثل أجر من أفطرت به، ولها أجر بذلك. وإذا احتسبت هذه النية فإن لها أجور عظيمة عند الله عز وجل. فالنية لابد الإنسان أن يستصحبها. فالمرأة إذا قامت في خدمة بيتها فإن لها الأجر، والرجل كذلك إن قام في خدمة بيته فله الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، وكما قال خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يتصف بهذا الوصف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه في بيته مع أهله، فليقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثرت المشاكل وكثر الافتراق في البيوت وفي المنازل، وعليكم السلام ورحمة الله، وفي المنازل بسبب بعد الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الناس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته. وإلا ينبغي لنا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. فإن الإنسان لو اتصف بهذه الصفات لجعل الله عز وجل له هذا البيت عامرا بذكر الله عز وجل. وكذلك على المرء أن يبعد الشياطين عن ماذا؟ عن بيته. فإن بعض الناس يقول عندنا مشاكل في البيت، الأولاد يتضاربون، البيت في صياح، مشاكل بين الرجل وبين زوجته. لو تنظر إلى بيته فإن الملائكة مطرودة من هذا البيت. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي إن الملائكة تفر من البيت الذي فيه ماذا؟ كلب أو صورة. بعض البيوت أصبح يربوا الكلاب. طيب أنت إذا أتيت بالكلاب إلى منزلك من الذي تخرج؟ ملائكة. من بقيت عندك في البيت؟ شياطين. إذن كيف تريد البيت أن يكون هاديا وفيه الشياطين؟ كذلك بعض الناس يعلق الصور في المنزل، وتعليق الصور تطرد الملائكة من المنزل، ويبقى ماذا؟ وتبقى الشياطين. إذن كيف تريد الخير في المنزل والملائكة قد خرجت وبقيت من؟ الشياطين. بعض الناس قد يربي القطط، القطط تربيتها ماذا؟ حلال جائزة، لكنه يضع في رقبتها ماذا؟ جرس، يضع في رقبتها جرس، والملائكة لا تجلس في مكان فيه ماذا؟ جرس. ولهذا نقول علينا أن نتعلم سير النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي معنا كتاب عظيم في هذه الأبواب كما سيأتي معنا. إذن في هذا الحديث هناك فوائد، أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، أن يتصدق على ابنه، وكذلك الزوجة أن تتصدق على من؟ على إن كانت من أهل المال يجوز لها أن تتصدق على زوجها. أرادت زينب رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدق بشيء من مالها، أرادت أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، لأنه كان فقيرا رضي الله عنه. فقالت لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وكذلك من فوائد الحديث أنه يجوز كما قال أهل العلم أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. الواجب عليك أيها الأب أن تنفق على من؟ على ولدك. الولد قد تكون عليه ديون، قد تكون عليه ديون، فأعطيته من الزكاة ليسد هذا الدين، لكن لا تعطيه من الزكاة من أجل أن تسقط عليه ماذا؟ النفقة. النفقة أنت يجب عليك أن تنفق على ابنك، لكن بعض الناس يقول خلاص أنا سأخرج الزكاة بدل ما أنفق عليه سأعطيه من الزكاة. لا، الزكاة لا تسقط واجبا عليك أيها الأب، لكن يجوز إعطاء الزكاة إن كان الابن أحتاج لأمر مثل أن يكون عليه ماذا؟ أن يكون عليه دين كما قال بعض أهل العلم. نعم. أحسن
الله إليكم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن زهرة بن كلاب
ابن زهرة
رضي الله عنه أحد عشرة المشهورين في الجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع الشد لي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا همة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشق يا رسول الله؟ فقال لا. قلت الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال
أخلف
أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف وتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلها تغلف حتى ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم فتح الله. هذا الحديث فيه مشروعية عيادة المريض وفيه الإنفاق على من تلزمه النفقة، وكذلك الحث على الإخلاص في ذلك، وفيه أن من ترك مالا قليلا فالاختيار له، ترك الوصي ترك الوصية أو إبقاء المال للورثة، ومن ترك مالا كثيرا جاز له الوصية بالثلث فما دون. لا يجوز له أن يوصي من ماله بأكثر من ماذا؟ بأكثر من الثلث في حال الوفاة أو في المرض الذي قد يكون قبل الموت. وكان سعد بن أبي وقاص كما في هذا الحديث رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا بلادهم مكة لله عز وجل. الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا مكة لمن؟ لله، تركوها لله عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزورهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكذلك على أنه الإمام المتبوع، وكان من أحسن الناس خلقا، وكان أشدهم تحببا إلى أصحابه. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يزور المريض سواء في بيته أو يزوره في المستشفى، أو إن لم يستطع أن يزوره لعذر فإنه يتصل عليه أو يرسل له الرسالة كما سيأتي معنا. فقوله في الحديث الصحابي يقول النبي أفأتصدق، أي أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسعد، لأن سعدا كان مريضا وهذا المرض يخشى أن يموت فيه، فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق من ماله بأكثر من ماذا؟ من الثلث. ولهذا الإنسان إذا كان في مرض ويخشى أن يكون هذا المرض مرض الموت، فإنه لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من ماذا؟ من ثلث ماله، لأن ماله لماذا؟ لأن المال قد تعلق به حق الغير، من هم؟ الورثة. المال في وقت الموت بدأ يتعلق بحق الغير. أما من كان صحيحا أي ليس مريضا، بصحة وعافية وليس فيه مرض، فإنه يجوز له أن يتصدق بما شاء من المال في عدم حال ماذا؟ المرض، يعني في صحة، فإنه يجوز له أن يتصدق بالثلث، ويجوز له أن يتصدق بالنصف، ويجوز له أن يتصدق بالثلثين، يجوز له أن يتصدق بماله كله. لكن نقول له لا تتصدق بمالك كلك. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى ماذا؟ إلى المال، وقد تحتاج فيما بعد وتذهب إلى الناس تطلبهم من هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، والثلث كثير أو كبير، وفيه هذا دليل أنه إذا نقص عن الثلث فهو أفضل، لا يصل الثلث. قال الثلث، والثلث ماذا؟ كثير، يعني لا يصل إلى الثلث. إن تصدق بالثلث جاز، لكن الأفضل أن يتصدق بماذا؟ بأقل من الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس أبو بكر، أوصى بالخمس رضي الله عنه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أي كونك تبقي المال، انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كونك، ولكل مسلم، كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثوا الأقارب والأبناء وصاروا أغنياء، هذا خير. هذا خير. أيهما أفضل، أن تبقي أهلك أغنياء وعندهم المال، أم أنهم يتكففون الناس، يسألون الناس بأكفهم، يطلبون الناس اعطونا فيعطونهم أو يمنعونهم. وهذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا، إلى قوله. وهذا معجزة، لأن هذا الصحابي خلف، لم يمت في هذا المرض، خلف حتى تأمر على جيش فارس في العراق، أمره عمر بن الخطاب، يعني وصل إلى خلافة من؟ عمر. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أنه سيعمر ولن يموت. وفي هذا الحديث دليل أيضا على النية، وأن شأنها ماذا؟ وأن شأنها عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وذكر أن البائس سعد بن خولة أنه مات أين؟ مات مكة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لأن المهاجر الذي ترك ماذا؟ بلده. لأن المهاجر ينبغي ألا يبقى في محل هجرته، ينبغي له ألا يبقى في محل هجرته محل التي هاجر منها، ولهذا منع المهاجرون أن يرجعوا إلى مكة، منعوا أن يرجعوا إلى مكة، بلد تركها لله لا يرجع لها. فكل من ترك بلده لله فإنه لا يرجع لها. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأنك إذا خرجت من بلدك مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به، فهو كالمال الذي تتصدق به، يكون البلد مثل المال الذي تصدق به، لا يمكن أن ترجع فيه. وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي عيادة المرضى فوائد للعائد ولمن زرته. أما العائد فإنك تؤدي حق أخيك المسلم، لأن من حق المسلمين على بعض أنك تزوره إذا مرض، وهذه من الحقوق. وكذلك أن الإنسان إذا زار من عاد مريضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض، تقطف من ثمار الجنة بقدر ماذا؟ بقدر ما جلست عند من؟ عند المال أو عند المريض. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، كما في صحيح مسلم. كذلك من فوائد هذا الحديث الذي مر معنا أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، إذا استأذن من الورثة وقال إني سأوصي بمال فوق الثلث وأذن الورثة فإنه ماذا؟ فإنه يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
نعم. وفي رواية: إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا الحديث الاعتناء بحال القلب، الاعتناء بحال القلب وتصحيحه وتطهيره عن كل وصف مذموم، لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية. فالواجب، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس العناية بالإخلاص لله في العمل والصدق في العمل، وتحري أسباب القبول من الخوف، من الخوف والرجاء والمحبة. الكسب الطيب لا تكسب إلا حلالا، وأن تحذر من المعاصي، كل هذه أسباب للقبول والمغفرة. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر إلى العباد، لا ينظر إلى أجسامهم، هل هي كبيرة أو هل هي صغيرة، هل هي صحيحة، هل هي سقيمة، لا ينظر إلى الصور، هل هي جميلة أو هل هي ذميمة، كل هذا ليس بشيء عند الله. الله عز وجل لا ينظر إلى الأنساب، هل نسب هذا رفيع أم دنيء، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى شيء من هذا، إنما ينظر إلى من اتقاه، إلا من اتقاه. فهذا الذي عند الله عز وجل من المقبولين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. إذن عند الله عز وجل الميزان هو التقوى. لا تفتخر بمالك، ولا تفتخر بجمالك، ولا تفتخر ببدنك، ولا تفتخر بأولادك، ولا بقصورك، ولا بسياراتك، ولا بشيء من هذه الدنيا. فإن الله عز وجل، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي التي عليها المدار. وهذا الذي يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب: إنما الأعمال بالنيات. إذن القلوب هي التي عليها المدار. فإن كان العمل خارجا من قلبك صالحا خالصا لله عز وجل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل منك. فالله عز وجل يعلم ما في السرائر، يعلم ما في القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالعلم على ما في القلب. فالواجب على الإنسان أن يصلح قلبه. أي عمل تقدمه لله لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ولا يكون للناس أو للدنيا فيه نصيب. تصلي لله عز وجل، أين يجد هذا؟ تجده في قلبك. فيوم القيامة ينظر في القلوب. فإن كان العمل خالصا لله فهو موجود في القلب، وإن كان للناس هذه مصيبة. بعض الناس يعمل الأعمال الصالحة ويتعب ويجتهد ويجد، لكن ليس لله، وهذه مصيبة. بعض الناس قد يذهب إلى العمرة يعتمر، يذهب إما بسيارته أو يذهب بسيارة من يركب من الطريق، ثم يذهب إلى مكة، ثم يصور نفسه ويصور الحرم ويكتب في الحالة: سأبدأ الآن العمرة، الآن بدأت الطواف، الآن سأصلي خلف المقام، الآن بدأت السعي. تخبر الناس؟ لماذا تخبر الناس؟ أنت ذاهب للعمرة لله عز وجل أم للناس؟ إن كانت لله الله يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. إن كانت للناس خلاص هنيئا لك، إذن أنت أخبرت الناس، وضعتها في حالة جوالك أو في هذا ما يسمى بالتواصل الاجتماعي. بعض الناس يتصدق ويصور نفسه، الآن سأتصدق، ويصور نفسه وهو يتصدق على الفقير. طيب لماذا تصور نفسك ولماذا تخبر الناس بهذا الفعل؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي. أنت تعمل لله عز وجل، إذن اجعل أعمالك لله عز وجل. بعض الصحابة كان يتصدق كل ليلة، كل ليلة ولا أحد يعرفه، فلما مات انقطعت الصدقة، انقطعت الصدقة في تلك الليلة، فعرفوا أنه هو. هل أخبر بها الناس؟ لم يخبر بها الناس. فلهذا ينبغي علينا أن نعمل العمل الصالح لله عز وجل. طيب أنا عملت العمل الصالح ورأوني الناس، رآني شخص في مكة وأخبر الناس وقال والله وجدت فلان في مكة وما شاء الله عليه أخذ عمره، هذا ليس فيها بأس، هذا ليس فيها بأس، هذه من بشارة لك في الدنيا. فأنت لو عملت العمل الصالح ثم أثني عليك فيما بعد ليس عليك شيء، وأجرك كما هو. تقرأ القرآن لله عز وجل، تتصدق لله عز وجل، تقوم بالبر بوالديك لله عز وجل. فهذا هو مقصود الحديث، أن الأعمال من أين؟ من القلوب. وينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص لله عز وجل، لأن كما قال السلف الإخلاص عزيز. وقد قال بعضهم ما جاهدت نفسي أعظم جهاد إلا على الإخلاص. فهذا هو ينبغي الإنسان. قد يقول قائل أنا تصدقت وبرست وأظهرت نفسي للتصدق من أجل أن الناس تتصدق، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. إذا والله رأيت رجلا محتاجا، رجلا محتاجا وحقيقة والناس لم تتصدق له، فقمت وقلت يا إخوة تصدقوا لهذا وكذا، وقمت أنت وتصدقت أمامهم ثم قاموا وتصدقوا، هذا لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم من الأعراب وحالهم من الفقر ظاهر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا هذا الألم وهذا الهم في وجهه، فقام وخطب الناس عن الصدقة. فتأخر الصحابة، فقام رجل من الأنصار بسرة من ورق من فضة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام من بعده وتصدقوا، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وحث عليه، وذكر لهم أن لكل عمل يعمله فعملت مثله فإن لك من مثل ماذا؟ من مثل هذا الأجر، بشرط أن يكون عملك الأول هو لمن؟ هو لله عز وجل. ولهذا يا أحبة علينا أن نصلح من قلوبنا وأن نصلح من أعمالنا وأن تكون خالصة لله عز وجل. هذا والله أعلم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر.